محمد.
من الآن إلى قيام يوم الدين، قال الشيخ الأعظم قدس سره، ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف. كان كلامنا حول مسألة أن مجرد إباحة المالك وإذنه هل يبيح ويجيز للمباح له مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والعتق مثلا أم لا؟ وقد خلص الشيخ الماتني قدس سره إلى أن الصحيح في المسألة هو أنه بمجرد إباحة المالك وإذنه لا يباح للمباح له مطلق التصرف، وتأييدا لمطلبه هذا أقام شواهدا ثلاثة على ذلك. تقدم الكلام في الشاهد الأول، وبلغ الكلام بنا إلى الشاهد الثاني، وهو قوله ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره إلى آخره. وحاصله أن الشيخ الطوسي وغيره من الفقهاء ذكروا بأن الهبة المعاطاتية عليكم السلام بأن الهبة المعاطاتية لا تفيد الملكية، بل تفيد مجرد إباحة التصرف فحينئذ حيث لا ملكية في البين، يعني في الهبة المعاطاتية، فحيث لا ملكية في البين فلا يثبت حق جميع التصرفات، وبالنتيجة فالجارية مثلا التي وهب عليكم السلام التي وهبها الواهب لشخص بالمعاطات يحق للموهوب له أن يستفيد وينتفع بمطلق خدمات الجارية، ولكن لا يحق له وقعها. هذا ما ذكروه حول الهبة المعاطاتية. كيفية الاستشهاد، كيفية الاستشهاد بهذا الكلام على مطلبنا اللي هو بمجرد إباحة المالك ماذا؟ لا يباح للمباح له مطلق عليكم السلام مطلق التصرف. كيفية الاستشهاد أن هدف الواهب من هبة الجارية الإباحة المطلقة، من دون أن يكون له أصلا قصد التمليك. فحينئذ حيث لا ملكية في البين عليكم السلام، فحينئذ حيث لا ملكية في البين فلا يثبت حق جميع التصرفات. لذا ذكر الشيخ وغيره بأن الموهوب له الجارية بالمعاطاة له حق الانتفاع بخدمات الجارية، ولكن لا يحق له وطئها. فإذا أيضا مجرد إباحة المالك وإذنه لا يجوز، لا يبيح مطلقا التصرف. فهذا الكلام مما يشهد على صحة ما خلص إليه الشيخ الماتن من أنه بمجرد إباحة المالك عليكم السلام لا يباح للمباح له مطلق التصرف. قال رحمه الله: ولما ذكرنا، أي لأجل المطلب اللي ذكرنا وخلصنا إليه أخيرا من أن مجرد إذن المالك وإباحته لا يبيح مطلق التصرف، حكم الشيخ الطوسي وغير الشيخ رحمهم الله بأن الهبة الخالية عن الصيغة، يعني الهبة المعاطاتية، قال تفيد إباحة التصرف، بلي، لكن لا يجوز المن للموهوب له وطء الجاري المنتقل إليه بالمعاطات، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات. فهذا مما يشهد على ماذا؟ على أن مجرد إباحة الواهب جاريته للطرف المقابل بالمعاطات، مجرد الإباحة لا يبيح جميع التصرفات بما فيها شنو؟ الوطئ اللي هو من التصرفات المتوقفة على الملك. فإذا مجرد إباحة المالك لا يبيح، لا يجيز مطلق التصرف حتى المتوقف على الملك كالوطئ فيما نحن فيه. وعرفت أيضا الشاهد الثالث، الشاهد الثالث المقطع أو الكلام الذي تقدم علينا أكثر من مرة، كلام الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد. قال: وعرفت أيضا أن الشهيد، يعني الشهيد الأول في الحواشي، أي في حواشيه على قواعد العلامة، لا ماذا؟ لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات في باب الخمس. يعني إذا كان في ذمة الشخص مقدار من الخمس لا يجوز له أن يسدد الخمس في ذمته بمن؟ بهذا المال الواصل إليه بالمعاطات. وهكذا في الزكاة، وهكذا في ثمن الهدي في باب الحج، وهكذا لا لم يجوز الشهيد وطأ الجاري المنتقل إليه بالمعاطات والحال مع حالية مع أن مقصود المتعاطيين ماذا؟ الإباحة المطلقة، ولكن مع ذلك بمجرد الإذن والإباحة المطلقة لم يجوز مطلق التصرف حتى المتوقف على الملك. ليش؟ لأنه هذا المال حيث أنه لم يملكه فبعد ما يقدر يسدد به خمسه، حيث لم يملكه لا يستطيع أن يسدد به الزكاة في ذمته، حيث لا يملك الجارية فلا يحق وطئها إذ لا وطأ إلا في ملك. إذن مجرد الإذن والإباحة المطلقة لا يجوز ولا يجيز للمباح له مطلق التصرف حتى المتوقف على الملك. هذه شواهد ثلاثة أقامها الشيخ الماتن على مطلبه، على ما خلص إليه أخيرا. بقي هنا دعوى إلى هنا ثبت، إلى هنا ثبت أنه فيما نحن فيه لم يكن هناك دليل خاص على ثبوت الملكية التقديرية والآن مائية، كي يقال على ضوئها، كي يقال على ضوئها بأن المباح له، بأن المباح له قبل الإقدام على بيع مال المبيح لنفسه آنما يدخل مال المبيح في ملكه، وبالتالي يقع بيعه في ملكه عليكم السلام. إلى هنا ثبت أنه ماكو دليل خاص على ثبوت هكذا ملك مقدر، ملك الآن مائي، حتى يقال على أساس الملكية التقديرية يقال بأن المباح له قبل ما يقدم على بيع المال، مال المبيح آن ما يدخل الملك المال في ملكه ويقع البيع، ويقع البيع في ملكه. لا دليل خاص في المسألة فيما نحن فيه على منه، على ثبوت الملكية التقديرية. ولكن هنا شخص يمكن أن يدعي، يمكن لشخص أن يدعي ويقول بأنه شيخنا الأعظم لا حاجة لنا إلى دليل خاص في إثبات الملكية التقديرية والآن مائية فيما نحن فيه أيضا، لا حاجة لنا إلى دليل خاص في إثبات الملكية التقديرية فيما نحن فيه، بل ماذا؟ بل كما في سائر موارد الملك المقدر مجرد الجمع بين الأدلة كاف في القول بالملك المقدر، بالملكية الآن مائية. فكذا فيما نحن فيه بمجرد الجمع بين دليلين بين دليلين، اللي يجي المدعي يوضح لنا الدليلين، فكذا فيما نحن فيه ايضا بمجرد الجمع بين دليلين نقول بالملكيه التقديريه بلا حاجه لنا الى دليل خاص في المساله. ومراده من الدليلين اللي يجمع بيناتهم، يقول مجرد الجمع بيناتهم شيء، ماذا يجوز لي ان اقول بمن بالملكيه التقديريه، بعد ما احتاج الى دليل خاص، حتى انت شيخا اعظم تبحث عن الدليل الخاص في اثبات الملكيه التقديريه فيما نحن فيه. ومراده من الدليلين واحد، عموم حديث السلطنة، وأن الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة مصاديق السلطنة الإباحة المطلقة. يعني شنو من مصاديق السلطنة الإباحة المطلقة؟ يعني أن الإنسان يحق له أن يبيح أي نوع تصرف في ماله لأي شخص، وإن كان التصرف متوقفا على الملك كبيع كعتق وما شاكل ذلك. هذه إباحة مطلقة، يحق لأي إنسان أن يبيح أي نوع تصرف في ماله لأي شخص حر، الناس مسلطون على أموالهم. زين، وحينئذ فيحق للمباح له أن ماذا؟ فيحق للمباح له أن يتصرف في مال المبيح كيفما شاء أن يتصرف، وإن كان التصرف متوقفا على الملك كالبيع والعتق وما شاكل ذلك، وإن لم يكن المباح له مالكا، لأنه إباحة مطلقة. المبيح بمقتضى عموم حديث السلطنة يقول حق لي أنا أن أبيح أي نوع تصرف في مالي لأي شخص، فأبيح لهذا المباح له. فحديث السلطنة بعمومه راح يشمل حتى شنو؟ إباحة البيع، إباحة العتق، يعني يبيح التصرفات اللي حتى المتوقفة على الملك. فحينئذ مقتضى ذلك المباح له يحق له أن يتصرف في مال المبيح له كيفما شاء، وإن كان التصرف بيعا، وإن كان التصرف شنو؟ عتقا، وإن لم يكن المباح له مالكا. هذا الدليل رقم واحد. الدليل رقم اثنين، قلنا جمع بين دليلين حتى شلون نجمع بيناتهم. الدليل رقم اثنين الأدلة الدالة على أن تلك التصرفات منحصرة في الملك، وأن المتصرف لا بد أن يكون مالكا، من قبيل قولهم عليهم السلام لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. هذه الروايات بطبيعة الحال تنافي عموم حديث السلطنة. وحينئذ صار عندنا دليلين. وحينئذ احنا الان كلنا جا نقرب كلام المدعي اللي يقول اني مجرد ان اجمع هذا يجوزني ان اقول بالملكية الان المائية، بعد ما احتاج لدليل خاص. وحينئذ فإن قلنا بأن المباح لا يحق له أن يتصرف في مال المبيح تصرفا بيعيا وتصرفا عتقيا، فهذا يتهافت ويتنافي مع منه؟ مع عموم حديث السلطنة فارزة. وإن قلنا أن المباح له على الرغم من أنه لم يكن مالكا، ولكن مع ذلك يحق له أن يبيع مال المبيح، أن يعتق مال المبيح، فهذا يتنافى مع منه؟ يتنافى مع أدلة لا بيع ولا عتق إلا في ملك، ولذا صار تنافي. إذا أقول المباح له يا بنت ما لك حق تتصرف بمال المبيح تصرف بيعي تصرف عتقي، هذا يتنافى مع عموم حديث السلطنة. إذا ننطيه حق التصرف البيعي العتقي على الرغم أنه ليس مالكا، هذا يتنافى مع منه؟ مع دلة لا بيع ولا عتق إلا في ملك. ولذا جمعا بين الدليلين نقول المدعي يقول نقول أن المباح له قبل البيع وقبل العتق آنما يدخل مال المبيح في ملكه، وبالتالي يقع بيعه يقع عتقه في ملكه. إذن جمعا بين الدليلين نقول بمن؟ بالملكية التقديرية الآنمائية. وهكذا نقول فيما نحن فيه، فما البأس من ذلك وإن لم يكن هناك دليل خاص. هذه الدعوة عند الشيخ الأعظم قدس سره مدفوعة. نقرأ الدعوة. قال ودعوى أن الملك التقديري هنا فيما نحن فيه أيضا ما يتوقف على دليل خاص، أيضا باعتبار شنو؟ قاله باعتبار باب ملك العمودين اللي تقدم. شلون هناك ما نحتاج إلى دليل خاص؟ هناك الملك التقديري، فقهاء يقولون بمن؟ بالملك التقديري، يعني أنا ما يدخل العمود في ملك الابن، وبالتالي العتق شنو؟ راح يقع في ملكه. هناك ما احتاجين إلى دليل خاص، فيما نحن فيه المدعي يقول أيضا ما نحتاج إلى دليل خاص. قال إن الملك التقديري فيما نحن فيه أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي ماذا؟ نقرأ على هذه النسخة. بل يكفي في الدلالة مجرد الجمع، هذا اللي قررناه احنا الآن من الخارج. بل يكفي في الدلالة، يعني في دلالة الملك، يعني في الدلالة على الملك التقديري، يكفي شنو؟ مجرد الجمع بين دليلين، يا دليل ويا دليل واحد، بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، نظير الجمع في سائر الموارد، سائر موارد الملك التقديري، نظير الجمع بين الأدلة في سائر موارد الملك التقديري. ففيما نحن فيه أيضا مجرد أن أجمع بين هذين الدليلين أقول بمن؟ أقول بالملك التقديري بلا حاجة لنا إلى دليل خاص. هذا ملخص الدعوة مدفوعة. الشيخ رحمه الله يدفع هذه الدعوة بما حاصله أن الجمع بين الدليلين متى يصح ومتى يصار إليه، يعني شيء أي مورد أن أجمع بين دليلين، وإذا أجمع بين الدليلين هذا مجرد الجمع بين دليلين يجوز لي أن أقول بيمن بالملكية التقديرية، أين مورد المصير إلى الجمع بين الدليلين؟ أن الجمع بين الدليلين إنما يصح ويصار إليه فيما إذا كان الدليلان متنافيين ومتهافتين، فأجمع بينهما، ولكن فيما نحن فيه روايات لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك لا تتنافى ولا تتهافت مع حديث السلطنة، فليس هناك تناف وليس هناك تهافت بينهما، بل ماذا؟ بل أن تلك الروايات لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، بل أن تلك الروايات حاكمة على حديث السلطنة. ومن البين أن الدليل الحاكم مقدم على من؟ مقدم على الدليل المحكوم، يعني ما بس عندي دليل واحد يبقى في الميدان، بمن أجمع إذن؟ أجمع بين من الدليل واحد بينه وبين نفسه؟ ما ليس ما معقول أصلا بعد لا تصل نوبة علما إلى الجامع بين الدليلين حتى تقول أيها المدعي مجرد الجمع بين الدليلين يكفينا في ماذا؟ في القول بمن؟ بالملكية التقديرية. لاحظوا وين يضرب الشيخ رحمه الله؟ في أصل المنبع، في أول الطريق، يقول أصلا ماكو هناك نوبة، ما توصل، ماكو مجال أن تقول أجمع بين دليلين وأقول مجرد الجمع بين الدليلين يكفي في ماذا؟ في الدلالة على الملكية التقديرية، وبعدين أقول بلا حاجة إلى دليل خاص، أين هناك تهافت بين الدليلين حتى أجمع بينهما؟ روايات لا بيع لا عتق إلا في ملك حاكمة على حديث السلطنة، بيان ذلك شو الحكومة؟ بيان ذلك أن حديث السلطنة ما لو استنطقناه، ما هو لسانه؟ شو يقول حديث السلطنة؟ أن الناس مسلطون على أموالهم، ولم يقل الحديث الناس مسلطون على أحكام أموالهم حتى شنو؟ حتى يتسنى لهم كيفما شاءوا أن يفعلوا في أموالهم، فإن أحكام الأموال بيد الشارع. بعبارة أخرى أن حديث السلطنة ليس مشرعا، حديث السلطنة لا يصنع لنا التشريع، ليس بأن أحكام الأموال. وحينئذ فإذا قال الشارع بما هو شارع، قال الناس مسلطون على أموالهم، فما مراده؟ شنو مراده؟ شارع المقدس بما هو شارع، لما يجي يقول أن الناس مسلطون على أموالهم، مراده أن السلطنة ثابتة للناس على أموالهم في حدود التصرفات الجائزة شرعا المشروعة شرعا. هنا الناس مسلطون على أموالهم، فإذا دائرة حديث السلطنة محدودة بمن؟ محدودة بالتصرفات الجائزة المشروعة شرعا وعليه. فالتصرفات التي لا يمكن عقلا ولا تجوز شرعا فهي خارجة عن منه؟ عن موضوع، عن موضوع حديث السلطنة، يعني خارجة عن حديث السلطنة شنو؟ موضوعا تخصصا، فهي خارجة. يعني هذه التصرفات اللي عقلا ما ممكن، شرعا ما مشروع، هاي خارجة عن موضوع حديث السلطنة. وعندها شي تقول الشيخ رحمه الله وين يوصلنا؟ وعندها فبيع مال الغير لنفسه، هذا اللي هو أصل مثالنا كان في البحث. وعندها فبيع مال الغير لنفسه يعني أن المباح له يبيع مال المبيح من شخص ثالث لنفسه. يعني أنا المباح له، المبيح قال لي إذا بحت لك أن تبيع مالي لنفسك، جيد، أنا سأجي أخذ مال المبيح وأروح أبيع لمن؟ من شخص ثالث، لكن لمن أبيعه؟ لنفسي، بحيث يعشن لنفسي، بحيث أن المثمن بين قوسين المبيع مال المبيح خرج من؟ خرج من ملك المباح، ولكن الثمن دخل في ملك المباح له. هذا بيع مال الغير لنفسه، بحيث أن المثمن اللي هو مال المبيح خرج من كيس المبيح، ولكن الثمن وين دخل؟ دخل في كيس المباح له. هذا بيع مال الغير لنفسه، حيث أنه عقلا وعرفا غير ممكن، كما وأن الشارع المقدس أيضا منع من ذلك من خلال لا بيع إلا في ملك، لا تبيع ما ليس عندك ونظائرهما. فحينئذ حديث السلطنة من يجي ويشوف هيك أكو بيع مال الغير لنفسه، وهذا عقلا عرفا ما ممكن، شرعا غير جائز، فحينئذ حديث السلطنة لما يأتي مفاده شنو؟ مفاده أن الناس مسلطون على أموالهم فيما يجوز عقلا وشرعا، والبيع المزبور حيث لا يمكن عقلا ولا يجوز شرعا فهو خارج عن موضوع حديث السلطنة. وهذا هو معنى الحكومة، وأن الدليل الحاكم يتصرف وين؟ في موضوع دليل المحكوم، لو بنحو التوسعة، لو بنحو شنو؟ التضييق. هنا بيا نحو التضييق، يعني حديث السلطنة عام، اجى دليل حاكم اللي هو منه لا بيع الا في ملكين، لا عتق الا في ملكين، لا وطء الا في ملكين، اجت تبنيت الادله صرفت في موضوع حديث الصرف، ضيقت قالت اي حديث السلطنه انت فقط وين تشتغل؟ فقط في التصرفات اللي هي جائزه عقلا وشرعا، واما هذا البيع بيع مال الغير لنفسه حيث لم يكن جائزا عقلا ولم يكن جائزا شرعا فهذا خارج عن موضوعك، عن موضوع حديث السلطنة، وهذا هو معنى الحكومة. وبهذا البيان لا تصل النوبة، صار حاكم محكوم، الحاكم يقدم، وبهذا البيان لا تصل النوبة إلى من؟ لا تصل النوبة إلى الجامع، إلى الجمع بين دليلين بعد عدم وجود تهافت وتناف وتعارض، ما كنت تهافت، دليل واحد فقط دليل الحاكم. وبهذا البيان لا تصل النوبة أصلا علما إلى الجمع بين الدليلين بعد عدم التنافي والتهافت بينهما، حتى يقال بمن؟ حتى يقال بالملكية التقديرية. قال رحمه الله مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه أي فمقتضى قول الشارع الناس مسلطون على أموالهم إمضاء الشارع لإباحة المالك ماذا؟ كل تصرف بهذا جائز شرعا، فالإباحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. ومن المعلوم أن بيع الإنسان الذي هو المباح له مال غيره، يعني مال المبيح من شخص ثالث لنفسه، يعني الثمن هو يأخذه، غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض. قال حيث أن هذا البيع غير جائز فلا يشمله عموم حديث السلطنة، فهو خارج عن موضوع حديث السلطنة، فلا يشمله العموم في النافي حديث الناس مسلطون على أموالهم، حتى شنو؟ حتى يصير تنافي، يصير تهافت وأجمع كما قاله المدعي، حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقدير آنا ما، يقول لا يشمله، لا تصل نوبة إلى هذا، لا تصل نوبة أصلا، دليل حاكم ومحكوم والحاكم مقدم. وبالجملة دليل هذه الجملة راح يعبر تعبير الحاكمية اللي أنا وضحته، وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتق مال الغير لنفسه هذا الدليل حاكم على عموم حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها. يقول هاي الحاكمية نظير يا حكومة، نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير، مو دليل عدم جواز عتق مال الغير ذاك حاكم عليه من؟ على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه. يعني واحد ينظر، ينظر أنه إذا صار عندي كذا فلله علي أن أعتق عبد فلان، السائعة إما عنه لو عن نفسه يعني الناذر، فالدليل عدم جواز عتق مال الغير حاكم على هذا وجوب الوفاء بمن؟ يعني على هاي الأدلة، عندنا أدلة تقول يجب الوفاء بالنذر ومين فليطل، بس هذا الدليل حاكم، فإذا حاكم ما كنت تهافت بينهما حتى أنا ألتجئ إلى الجمع، إلى الجمع بينهما. قال فلا يتوهم الجمع بينهما بمن؟ بالملك القهري للناذر. ثم بعد ذلك مع ذلك يأتي ويستدرك نكتة بقوله نعم، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.